ومعرفة سبب الحديث، فقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة آداب الشيخ. تقدم لنا ما يتعلق بمعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذلك أيضا ما يتعلق بمعرفة الكنى والألقاب والأنساب، وكذلك أيضا معرفة أسباب النسبة، ومعرفة المولى من أعلى ومن أسفل، ومعرفة الإخوة والأخوات. وأن الفائدة من معرفة هذه الأشياء الأمن من الغلط والاشتباه ونحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعرفة آداب الشيخ والطالب. تقدم لنا أن هذه الآداب تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول آداب مشتركة بين الشيخ والطالب، كتصحيح النية وحسن الخلق والعمل بالعلم. وهناك آداب خاصة بالشيخ، كبذل العلم والصبر على الطالب، وأن لا يحدث في البلد وفيه من هو أولى منه، وكذلك أيضا عند التحديث أن يجلس متطهرا بوقار، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير إلى آخره. وأما الآداب الخاصة بالطالب، ما يتعلق بطلب العلم على أهله، وكذلك أيضا الرحلة في طلب العلم والصبر عليه واستدامة طلب العلم ومذاكرته وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وسن التحمل. جمهور أهل العلم على أن أقل سن للتحمل هو 5 سنوات، ودليل ذلك ما جاء من حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان له 5 سنوات. وقال بعض العلماء بأنه لا يحدد بالسن، وإنما يحد بالحال، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب فإنه يكون أهلا للتحمل. يعني إذا ميز، إذا كان مميزا بفهم الخطاب ورد الجواب، فإنه يكون أهلا للتحمل. قال: والأداء بعد أن تحمل متى يؤدي؟ قال ابن خلاد: يؤدي إذا بلغ 50 سنة، ولا ينكر عند 40. وأجيب عن هذا، نعم أجيب عن هذا، بأن من الأئمة من حدث قبل ذلك كالشافعي رحمه الله تعالى، وحينئذ الصحيح أنه لا يتقدر بسن، وإنما يكون ذلك عند الاحتياج. فإذا كان هذا الطالب أهلا للتحديث فإنه يحدث إلى آخره. قال: وصفة كتابة الحديث. نعم، صفة كتابة الحديث، وذلك نعم وذلك أن يكتبه مفسرا مبينا. عندما يروي عن شيخه ويكتب عن شيخه ويسمع، يكتب الحديث مفسرا مبينا، ويشكل ما يحتاج إلى شكل، وما يكون من سقط فإنه يكتب في الحاشية اليمنى. قال: وعرضه. يعني عرض الحديث بعد أن يسمعه، إما أن يقابله مع الشيخ الذي أسمعه، إما أن يقابله يعني يعرض مسموعاته، إما أن يعرضها على الشيخ الذي سمع منه، وإما أن يعرضها على ثقة، وإما أن يعرضها على نفسه شيئا فشيئا. نعم، إما أن يعرضها على الشيخ الذي سمع منه، وإما أن يعرضها على ثقة غيره، وإما أن يعرضها مع نفسه شيئا فشيئا. والأحسن هو أن يعرضها على الشيخ الذي سمع منه. قال: وسماعه وإسماعه، يعني سماعه يعني سماع الحديث من الشيخ، وإسماعه يعني إسماع الحديث، إسماع الشيخ للطالب، سماعه سماعه من الشيخ، وإسماعه أي إسماع الشيخ له للطالب. وعند سماعه وإسماعه لا يتشاغل لا الشيخ المسمع ولا الطالب المستمع، لا يكون هناك تشاغل بكلام أو بنعاس أو بكتابة أو نحو ذلك. نعم، أو بكتابة ونحو ذلك، بل يعتنى بالسماع، يعني الشيخ المسمع والشيخ المستمع كل منهما يعتني بالسماع، وهذا من آداب سماع الحديث وإسماع الشيخ له. وكذلك أيضا يسمع من أصل الشيخ، يعني يسمع من أصل الشيخ، فإن لم يمكن ذلك فإنه يسمع من فرع قوبل على أصل الشيخ. نعم. قال: والرحلة فيه، يعني الرحلة في طلب الحديث. وتقدم نعم تقدم أن من آداب الطالب الرحلة في طلب الحديث، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال يرحل، قال الإمام أحمد يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة، وكان الأئمة يرحلون. أبو حاتم رحمه الله تعالى يقول: مشيت بين مكة والمدينة 4 مرات على قدمي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: مشيت 7,000 ميل على قدمي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. و نعم، والإمام أحمد رحمه الله تعالى اتفق هو ويحيى بن معين على أن يذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، فتوافق أن حج الإمام أحمد وابن معين وحج عبد الرزاق، فوجداه يطوف، فقال يحيى: نأخذ منه الآن، ماذا منه الآن يطوف؟ قال: لا، الإمام أحمد لا، أما أنا فلا أغير نيتي. فتركه، لم يسمع منه الحديث حتى خرج عبد الرزاق إلى بلده، ثم بعد ذلك لحق به الإمام أحمد رحمه الله، وانقطعت بالإمام أحمد رحمه الله النفقة، قطعت به النفقة، فأكرى نفسه من الجمالين، الجمالون الذين يكرون جمالهم، هو أكرى نفسه من الجمالين، يعمل مع الجمالين مقابل ماذا؟ مقابل النفقة. وهذا من شدة إخلاصه رحمه الله تعالى، ولذلك كان إماما، يعني كان إماما في هذا الفن وفي غيره. ونعم، وفائدة الرحلة في طلب العلم، يعني الرحلة في طلب العلم هذه لها فوائد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. ومن ذلك أيضا طلب علو الإسناد. نعم، فالعلماء رحمه الله كانوا يرحلون لطلب علو الإسناد، يعني لكي يسقط الواسطة، فإذا كان هذا الحديث عن هذا الشيخ وبينه وبين هذا الشيخ واسطة لكي يسقط الواسطة يذهب ويسمع من نفس الشيخ نفسه. وأيضا من فوائده الحرص على كثرة الشيوخ وتتلمذ على أكثر عدد من أهل العلم. قال رحمه الله: والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. هذه أنواع التصنيف. نعم، تصنيف الحديث إما على المسانيد، المسانيد يعني أن يذكر مرويات كل صحابي على حدة، مرويات كل صحابي على حدة، فيذكر مرويات عمر، مرويات أبي بكر، عمر، عثمان، علي إلى آخره، كل صحابي على حدة كما فعله الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند. أو الأبواب، يعني الأبواب الفقهية. نعم، أو الأبواب، يعني الأبواب الفقهية كما فعل أبو داود وغيره، يأتي إلى كتاب الطهارة ثم يروي الحديث، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة إلى آخره. أو العلل. نعم، أو العلل، وذلك أن يذكر طرف المتن ثم بعد ذلك يذكر بيان طرق الحديث والاختلاف فيه، كما فعل ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا فعل الدارقطني رحمه الله. نعم، ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى رتبه على الأبواب، والدارقطني رحمه الله تعالى رتبه على المسانيد. أو الأطراف. نعم، الأطراف، ومن ذلك تحفة الأشراف. نعم، تحفة الأشراف، تحفة التعريف على الأطراف مثال تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، وذلك بأن يجمع أسانيد كتب معينة ثم يرتبها على أسماء. يعني تحفة الأشراف جمع أسانيد كتب معينة وقام بترتيبها على أسماء الصحابة فمن دونهم على حروف المعجم، يعني جمع الكتب الستة وغيرها ورتبها على حروف المعجم. نعم، مرتب على أسماء الصحابة على حروف المعجم. والسيوطي رحمه الله من المتأخرين رتب أطراف الحديث على حروف المعجم دون أن يسوق الأسانيد، وعزاها إلى مواضعها من الكتب. قال رحمه الله: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها. يعني يقول الحافظ رحمه الله تعالى: أيضا من المهم معرفة سبب ورود الحديث. يعني من المهم، وإن كان عندنا قاعدة، القاعدة ما هي؟ نعم صح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا عرفنا سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث نستفيد من ذلك فوائد. الفائدة الأولى زوال الإشكال الذي يوجد في الآية أو في الحديث. نعم، ومن ذلك، نعم من ذلك، يعني زوال ما يتوهم من وجود الإشكال. ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا عرفنا سبب نزول الآية زال الإشكال، يعني الله عز وجل قال فلا جناح عليه، يفهم من ذلك أن الطواف بينهما ليس واجبا. لكن إذا عرفنا سبب نزول الحديث نزول الآية زال الإشكال. وكذلك أيضا من فوائده معرفة المعاني، أن سبب أن معرفة سبب النزول أو ورود الحديث هذا يفيد في معرفة معنى الآية أو في معرفة معنى الحديث. وكذلك أيضا من فوائده أن معرفة سبب نزول الحديث أنه سبب من أسباب الترجيح عند وجود التعارض، عند حصول التعارض أنه سبب من أسباب الترجيح. وبهذا يكون انتهى هذا المتن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا. وهذا هو آخر درس في هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمناه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.